الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد: فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم، فإذا بقباب في الرفيق الأعلى، وغرف مبنية من الدر والمرجان، أبوابها من ذهب، وسرورها من ياقوت، وفرشها من سندس واستبرق، هذه يدل عليها القرآن، ومنابرها من نور يفور من أبوابها، وعراسها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء، وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورها، فلولا أنه مسخر إذا لا تمع الأبصار، فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض، وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر، وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر، وبالزمرد الأخضر والذهب الأحمر، والفضة البيضاء قوائمها وأركانها من الجوهر، وشرفها قباب من لؤلؤ أي نوافذها، وبروجها غرف من المرجان، فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم برادين من ياقوت أبيض منفوخة فيها الروح، تحتها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة. ما يحتاج هذه البرادين إلى حكمة، ما نحن في الأرض حتى تحتاج إلى أن تجرها وتخنعها من السرعة. والحكمة هي التي توضع في الخيل أو الحمار أو غير ذلك. ولهذا كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يسمي جماعة الحكمة جمعية الحكمة بجماعة الحكمة، أي بجماعة اللجام. ولجامها وعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت، سروجها موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق، فانطلقت بهم تلك البرادين تزف بهم ينظرون الرياض الجنة، فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم، فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم، أي ما أنعم به عليهم الطول أيضا الإنعام صاحب الإنعام، وما سألوا وتمنوا، وإذا على كل باب قصر من تلك القصور أربع جنان، جنتان ذوات أفنان وجنتان مدهمتان. هذا ليس صحيح، هذا يخالف ظاهر القرآن. فإن الله عز وجل ذكر أربع جنان، نعم، لكن الجنتان الأولتان لصنف من المؤمنين، والتي تليهما لصنف آخر، ولمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أفنان، هذه لصنف، ثم التي تليها مدهامتان لصنف آخر. وهذا جمع بينهما في قصر واحد، وفيهما عينان نضاختان، وفيهما من كل فاكهة زوجان، وحور مكسورات في الخيام. فلما تبوأوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم وربنا. قال: هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا: ربنا رضينا فارض عنا. قال: فبرضاي عنكم أحللتكم داري ونظرتي إلى وجهي. فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا سياق غريب وآثر عجيب، ولبعضه شواهد في الصحيحين. صحيح لبعضه شواهد ولبعضه ظاهر القرآن، لكن بهذه السياق يظهر أنه ملفق، والإخباريون والذين ينقلون من الإسرائيليات ينقلون مثل هذه التلفيقات كثيرا. وقال خالد بن معدان: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى ضروع، ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة، وإن سقط المرأة وإن سكت المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيها حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة. رواه ابن أبي حاتم. يقول المحقق: الأثر لم نجده، وذكره السيوطي في الدر المنثور من سورة الرعد، لكن أيضا هذا يحتاج إلى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الأمور الغيبية لا تقوم الحجة بمثل هذه الآثار الواهية أو مثل هذه الآثار المنقطعة المقطوعة، وإنما تقوم الحجة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله آخذ بعنان فرسه في سبيل الله في جهاد المشركين. قوله أشعث مجرور بالفتحة, أشعث مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل, ورأسه مرفوع على الفاعلية, وهو طائر الشعر أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالإدهان وتسريح الشعر. ومنه حديث رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. قوله مغبر قدماه هو بالجر صفة ثانية لعبد. قوله إن كان في الحراسة هو بكسر الحاء أي حمى الجيش عن أن يهاجم العدو عليهم. قوله كان في الحراسة أي غير مقصور فيها ولا غافل, وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجهه الكامل. قوله وإن كان في الساقة, كان في الساقة أي في مؤخرة الجيش يقلب نفسه في مصالح الجهاد, فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا رغبة في ثواب الله وطلبا لمرضاته ومحبة لطاعته. وهذا يدل على أن الذين ينقلون الطعام للجيش أو الذين يسعفون الجرحى أو الذين ينقلون الماء أو الذين يحفرون الخنادق كلهم في جهاد وكلهم في سبيل الله, فلا يقتصر الجهاد فقط على رمي العدو ومناجزة العدو, فإن العدو يناجز بأناس من الصالحين وهؤلاء يحتاجون إلى من يزودهم بالسلاح ويزودهم بالمتاع ويزودهم بالطعام وينقل جرحاهم ويداوي مرضاهم, فلا ينقص أجره, بل أحيانا يكون في نصب أشد منهم. والله في أيام الحصار أن الأخوة الذين كانوا ينقلون الجرحى وينقلون الموتى كانوا ينصبون نصبا عظيما شديدا, لا سيما في تلك الليلة ليلة واحد محرم تعبوا جدا, كم يحملون وكم ينزلون ويطلعون ويرجعون ويأتون ويفاجئون بتقطيع أرجل وبتطاير رؤوس وبتقطيع أيادي, وهم مع ذلك يتحملون, فجزاهم الله خيرا. وكم كنا نعاني من أجل أن نحصل على هؤلاء الذين ينقلون الجرحى أو القتلى, فكنا نعاني بمشقة لأنهم الحق تعبوا ونصبوا, ومع ذلك لهم أجر, نسأل الله يعينهم ويجزيهم خيرا, كما أننا نسأل الله أن يجزي أولئك خيرا. قوله وإن كان في الساقة, كان في الساقة أي في مؤخرة الجيش يقلب نفسه في مصالح الجهاد, فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا رغبة في ثواب الله وطلبا لمرضاته ومحبة لطاعته. قال ابن الجوزي وهو خامل الذكر لا يقصد السمو, يعني لا يبالي بعرف أم لم يعرف, ذكر أم لم يذكر. وقال الخلخالي المعنى اعتماره بما أمر وإقامته حيث يقيم لا يفقد من مقامه, وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة انتهى. ولهذا جاء في الحديث شداد بن الهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أمر رجلا أن ينظر لهم أو يحرسهم في الشعب, وتعلمون أن الحارس يكون قد نصب الجيش جميعا وتعبوا وأرهقوا وهو معهم, فإذا وصلوا إلى أماكن الراحة هم يريدون أن يستريحوا, ولن تكون الراحة تامة إلا بوجود الأمن, فيجعلون حارسا, وهذا الحارس مع ما عانى طول النهار يحتاج إلى أن يسهر إما في نوبته أو الليل أجمع. وذلك الصحابي رضي الله عنه بات ليلته يحرسهم, فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر جعل يلتفت في صلاته إلى الشعب هل يرى ذلك الحارس, فإذا به قد نزل, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت ليلتك؟ قال لم أزل يا رسول الله إلا أن أكون مصليا أو ناظرا, وكان مع صلاته حارسا, فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. والحراسة أمرها عظيم, ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ما استطاع ينام, بعضهم ساق الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الخندق، والصحيح أنه في مقدمه المدينة كما في الصحيحين عن عائشة أنه أرق ليلة فلما سمع صوت سلاح قال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمع غطيطه، وهذا قبل أن يقول الله عز وجل له والله يعصمك من الناس، ففعل السبب أمر محمود. ولهذا أبعد مشهور حسن سلمان النجع في كتابه خوارم المروءة أن ذكر استخدام الحراسة من خوارم المروءة، فهذا ليس بصواب، بل استعمال الحراسة يدل على الفطنة ويدل على الحرص، أما أن تمكن العدو منك هذا ما هي فطنة، هذه تسمى خمالة. وفيه فضل الحراسة في سبيل الله قوله إن استأذن لم يؤذن له، أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزل، لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. قوله وإن شفع بفتح أوله وثانيه، لم يشفع بفتح الباء مشددة، يعني أنه لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في مصعب بن ثابت الزبيري ضعيف لكن يغني عنه أحاديث في الباب. قال الحافظ فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع انتهى. المراد بالخمول هنا عدم التظاهر أمام الناس، وليس المراد بالخمول الكسل، فإن الكسل مذموم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يستعيذ بالله من الكسل، بل في حديث أنس أو سعد لم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا إلا قال اللهم إني أعوذ بك من الكسل والبخل الحديث. وروى الإمام أحمد أيضا عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، تقدم أنه ضعيف. قال عثمان رضي الله عنه وهو يخطب على منبره إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني. إذا الحديث الأول أخطأنا في نقله صح، رب أشعث مدفوع بالأبواب لك سمع الله لا بره، هو في مسلم. وهو يخطب على منبره إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرص ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن مبارك هذه الأبيات بطرصوص ووعده الخروج وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 77، فقال رحمه الله يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. هذه الأبيات لا تثبت إلى ابن المبارك رحمه الله، ثم أيضا فيها نكارة، فما كان لعبد الله بن المبارك المروزي الإمام العابد أن يتهم الفضيل بن عياض باللعب في عبادته وهو ذلك المتنسك، وهو يعلم أن من أسباب حفظ المسلمين ومن أسباب قوة المسلمين الإقبال على العبادة، وكل في موطنه، كل في موطنه. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. الصبيحة هي الخيول التي تغير مع الصبح، هذه تسمى صبيحة. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. وفضائل الجهاد كثيرة، ويا حبذا الحديث عنها والكتابة فيها. وهناك كتاب اسمه الإنجاد في أحكام الجهاد ذكر شيئا من ذلك من فضائله مع أحكامه، وهكذا مشارع الأشواق كتاب عظيم طيب. وابن القيم في الجزء الثالث من كتاب زاد المعاد ذكر فصلا ماتعا على هذه المسألة. والحمد لله نحن تكلمنا أيضا عنها بكلام طيب في كتابنا الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية. فالجهاد من أعظم المنازل وأشرف المنازل، ولا يمكن للإنسان أن يعيش بدون جهاد، جهاد لنفسه وجهاد للشيطان وجهاد للمنافقين وجهاد للكفار وجهاد للهوى. ولن يتم مجاهدة الكفار إلا بهذه الأربعة الأنواع: جهاد النفس والهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد المنافقين، والجهاد القولي. لا يتم ذلك الجهاد إلا بهذا الجهاد. والله ما وقعت الذلة في أهل الإسلام إلا بعد أن تركوا الجهاد، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي أمامة لما دخل بيتا ووجد فيه آلة حرث قال: ما دخل هذا بيت قوم إلا ذلوا، لأنهم يركنون إلى الدنيا ويتركون الجهاد ويتركون الجهاد. ويقولون أننا كفور فوكاس ملك الروم كتب إلى هارون الرشيد، وقد كانت قبل هارون أو قبل نكفور على الروم ملكة، فكانت قد صالحت هارون الرشيد على أن تعطيه كذا كذا من الخراج في العام ويكون بينهم صلحا. فلما رقى هذا المغرور على كرسيه وإذا به يكتب إلى هارون الرشيد: من نكفور فوكاس ملك الروم إلى هارون الرشيد، أما بعد لا يغرنك أن امرأة خفيفة العقل وكذا وكذا كانت تعطيكم كذا، فإني أطلب منك أضعاف ما كانت تعطيك، وإلا أتيتك بكذا وكذا من الجيوش. يذكرها أصحاب السير ما وقفنا على سنادها. فقال له: بسم الله، من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم، الجواب ما تراه لا ما تسمعه يا ابن الكلبة. ثم غزاه بجيش جرار حتى دخل تلك البلد وأخذ نكفور أسيرا أو قتل. وهكذا يذكرون في ترجمة العلم أرسلان رحمه الله كان قد جمع الروم جموعا كثيرة من جميع أرجاء ممالكهم، وجهزوا أربع جيوش: جيش ينزل على العراق ويضرب ما خلف النهر، وجيش ينزل على مصر وما إليها، وجيش ينزل على الشام، وجيش ينزل على الجزيرة، حتى يستأصلوا شوكة الإسلام. وكان مع الإرب إرسلان أظن 24,000، فما بات تلك الليلة إلا وقد رجع منهم 12,000، فبقي في 12,000، والناس في خوف وهلع لا يعلمه إلا الله. فقام وخطبهم وذكرهم الإسلام وأنهم يجب عليهم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم فيه، وذكرهم حرم المسلمين حين تسبى لهؤلاء وغير ذلك. ثم قال لهم: أنتم في يوم جمعة وخطباء الإسلام سيدعون لكم، فانتظروا إلى بعد الصلاة ثم افعلوا ما أفعل. ولم يكن معه إلا 12,000، فانتظروا إلى أن انتصف النهار ورجوا استجابة الدعاء من الله، فمشى مسرعا حتى دخل في الجيوش ولا يلتفت إلى أحد من الروم حتى وصل إلى قلب الجيش وفيه ملكهم فأسرها أو قتله أو قتل بعضهم وأسر بعضهم. فعند ذلك انهزم الروم وقتلهم المسلمون شر قتله، حتى لقد بيع ملكهم وما وجدوا أحد يشتريه إلا بكلب، يأمرون به على المسلمين من يشتري هذا من يشتري هذا، قال واحد من المسلمين أنا أشتريه بهذا الكلب، قال بعتك إياه. فلما رجعوا إلى الأمير قال يا أمير والله ما وجدت أحد يشتريه إلا بهذا الكلب، فقال له والله أن الكلب أفضل منك ولعله أمر به بالقتل. فالشاهد أن الجهاد يعز الله عز وجل به من شاء. وهكذا ما ذكرت في قصة ذلك الذي فتح القسطنطينية رحمه الله، لا أستحضر اسمه الآن، يعني شيء عجيب كيف باسل لها حتى فتحها وهي مدينة محصنة بالبحر ومحصنة بالجبال، ومع ذلك فتحها الله. فالجهاد عز وشرف ورفعة، ونحن الآن في جهاد، ومن أعظم الجهاد والله طلب العلم. والله أن الذي يقول يريد جهاده ما يستطيع يطلب علم، في الغالب أنه يكذب، أنه يكذب. انظروا إلى جماعة الفساد كيف يعيزون في الأرض الفساد بسبب جهلهم، وطلاب العلم يثمرون على طاعة الله ويجاهدون أنفسهم في مرضات الله، فلما جاء الجهاد أعزهم الله. وإن مما يذكر أنه لما حاصر الرافضة دماج كتب هؤلاء الفسقة، كتبوا في الإنترنت وفي المنتديات هل يا ترى أن فئران الحجوري يدافعون عن أنفسهم وعن نسائهم؟ هؤلاء جماعة الفساد، ما قالوا سننصرهم أو نقوم معهم ضد الرافضة الكفرة، وإنما جعلوا يتهكمون ويسخرون. فلما جاء الجهاد أعز الله عز وجل أهل طاعته وأذل أهل معصيته. ليس النصر بالكثرة، والله ليس النصر بالعتاد، إنما النصر من الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. جاء الكفار بخيلهم ورجالهم وفخرهم وخيلائهم ليشربوا في بدر 3 أيام، يشربوا الخمر حتى تسمع بهم العرب، فأذلهم الله وقتل صناديدهم وأسر من بقي منهم، فما رجع إلا سقط القوم ومتاع القوم والنساء. أما الصناديد 140، 70 قتلوا و70 أسروا، والمسلمون 317 نصرهم الله، ولم يكن لهم كثير سلاح، ولم يكن لهم كثير مركوب، ولم يكن لهم كثير شيء، ولكن النصر من عند الله، ينصر من يشاء. الشاهد أن الكلام في الجهاد لذيذ ويطول، لكن هذه إلماحة. قال فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأه ذرفت عيناه فقال صدق أبو عبد الرحمن، ونصحني ثم قال أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت نعم. قال ليكتب في هذا الحديث، وأملى علي الفضيل بن عياض. حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. قال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. أما علمت أن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له بذلك حسنا؟ الحديث ضعيف، ومع ذلك المعاني صحيحة، وله في الصحيحين ما يشهد لمتنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لولا أنا شق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ما قعدت خلف سرية، لفضل الجهاد. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وكفى بها أن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فتم البيع بين الله عز وجل المجازي بأحسن الجزاء وبين هذا المؤمن، وكان الثمن الجنة مقابل سفك الدم وإهراق الدم في طاعة الله عز وجل. ولهذا قال الله: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم أخبر عنا نبيك أن قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك. ما أحد يقتل يتمنى أن يرجع إلى الجنة إلى الدنيا وله ما عليها إلا الشهيد، فإنه يحب أن يقتل ثم يرجع ثم يقتل ثم يرجع لما يرى من فضل الشهادة. قال فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثاني تفسير آية هود، الثالث تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. وهذا فيه رد على الخوارج وأنه لا يكفر ولكن عنده عبودية من نوع خاص ليست عبودية الشرك. أما إذا وصل به حب الدينار والدرهم إلى أن يشركه مع الله فهي عبادة شركية، أو مثلا يذبح لمن يعمل عنده أو لمن يرجو رزقه يذبح له من دون الله أو ينذر له من دون الله أو يستغيثه ويستعينه، فكل هذا من الشرك الأكبر. الرابع تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، وهذا حال كثير من الناس إلا ما رحم ربي. الخامس قوله: تعس وانتكس، وهذا دعاء، هذا خبر يراد به الدعاء. السادسة قوله: وإذا شيك فلن تقش، على ما تقدم. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. والحمد لله رب العالمين. الأخ يقول: محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية محمد الفاتح.